بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثانيهما ما يبقى عليها حكمها بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته كمتغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن أي متغير، يقال أجن الماء أجنا وأجونا من باب ضرب وقعد، تغير إلا أنه يشرب فهو آجن بالمد. قاله في المصباح: ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم، سوى ابن سيرين فإنه كرهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي أن الماء يتنوع ثلاثة أنواع: النوع الأول هو الماء الطهور، وهو الذي يرفع الحدث ويزال به الخبث، وأنه أيضا على نوعين: النوع الأول هو الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة وحكما، فالحقيقة أن يبقى على ما خلق عليه من حرارة أو برودة أو ملوحة أو ضد ذلك، لم يتغير عن خلقته التي خلق عليها. وأما بقاؤه على حقيقته حكما، معنى أنه لم يؤثر على حكمه في كونه يرفع الحدث ويزال به الخبث، أنه باق على طهوريته. فتقدم أن الماء هذا على نوعين: منه الماء الباقي على خلقته التي خلق عليها كما الأمطار ومياه العيون والأنهار ونحو ذلك، فهذا ماء طهور باق على خلقته التي خلقه الله عليها حقيقة وحكما. ثم إن المصنف هنا رحمه الله يبين لنا النوع الثاني، ويوضح لنا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور، وهو الماء الطهور الذي بقي على خلقته حكما، بقي على حقيقته أو على خلقته حكما، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث، لكنه تغير عن خلقته التي خلقه الله عليها بأن كان باردا في الأصل ثم صار حارا، أو العكس، أو كان مالحا في أصل خلقه ثم تغير وهكذا، أو تغير أيضا بسبب الآنية أو بسبب مكثه في الأرض، فإنه قد يتغير طعمه، شيء من طعمه أو شيء من لونه أو شيء من رائحته، لكن هذا التغير لا يؤثر على الحكم، بمعنى أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث. فلذلك سمي هذا النوع سمي ماء طهورا حكما، يعني أن حكمه باق، وإن كانت حقيقته قد تغيرت، إلا أن هذا التغير لم يؤثر على الحكم. وهذا النوع الثاني أيضا هو على أنواع متعددة: منه ما يكره استعماله ومنه ما يكره استعماله، كما سيأتي منه ما يكره استعماله ومنه ما لا يكره استعماله كما سيوضحه المصنف رحمه الله تعالى فيما يأتي. قال: كمتغير بمكره. قال: وتريهما، يعني ثاني أنواع الماء الطهور ما يبقى عليها حكما، يعني ما يبقى على طهوريته حكما، والماء الباقي على طهوريته حكما لا حقيقته، لأن حقيقته قد تغيرت، لأن حقيقته قد تغيرت، لكنه باق على طهوريته حكما. قال: بأن طرأ عليه ما لا يسلب طهوريته، يعني ورد عليه شيء غيره عن حقيقته وعن حقيقته التي خلق عليها، إلا أن هذا التغير لا يؤثر في الحكم ولا يسلب الماء طهوريته، بل الماء باق على طهوريته، وكونه باق على طهوريته يعني يصح أن يستعمل في العبادة ويرفع به الحدث ويزال به الخبات. ثم يمثل لنا المصنف بأنواع من هذا أمثلة توضح هذه القاعدة. قال: كمتغير بمكثه، أي بطول إقامته في مقره، ذلك أن الماء إذا بقي في مكان فترة طويلة، كان بقي في آنية أو بقي في الأرض كالغدران التي في البرية وكمياه الآبار، إذا بقيت فترة طويلة ما ينزح منها شيء، وكالماء الذي يبقى أيضا لمدة في الآنية هذه لا بد أن تتغير، وكالمياه التي توضع في القرب ونحو ذلك هذه قد تتغير. هذا التغير هل يؤثر على الحكم؟ بمعنى قد يؤثر على أنه لا يصح الوضوء به؟ لا، لا يؤثر، فالماء بسبب هذا التغير لم يتغير حكمه، وهذا التغير لا يؤثر على الحكم، بل الماء باق على حكمه فيرفع الحدث ويزال به القباد. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل، أي متغير. الآجل هو المتغير، هذا رواه الدارقطني ولكن بلفظ آخر، أن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض بماء آجل، تمضمض بماء آجل وغسل وجهه عليه الصلاة والسلام بماء آجل، رواه الدارقطني بهذا اللفظ. يقال: عجن الماء عجنا وعجونا من ذهبي طرب وقعد تغير، إلا أنه يشرب فهو آجن بالمد. قاله في المصباح، هذا المصباح المنير للقيومي. ولأنه تغير عن غير مخالطة، أشبه المتغير بالمجاورة. يقول إن هذا المتغير تغير عن غير مخالطة، يعني غير ممازجة، والتغير الذي يؤثر في الماء ويؤثر في حكمه هو التغير عن ممازجة، عن مخالطة، كما سيأتي أنه لو وضع في الماء الطهور شيء من الطاهرات كورق شجر ورق شاهي ونحو ذلك وتغير لونه وطعمه، فإنه يؤثر على حكمه بأن يكون طاهرا، والطاهر هو ما يستعمل في العادات دون العبادات. فيقول إن هذا النوع من الماء الطهور هذا تغير أشبه المتغير بالمجاور لا بالمخالف. قال: وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه كره. ابن المنذر رحمه الله له كتاب الإجماع يذكر فيه المسائل التي أجمع عليها أهل العلم فيما بلغه وفيما علمه عنهم رحمه الله، فهو يذكر أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الماء المتغير بسبب مكثه أنه باق على طهوريته فيرفع الحدث ويزال به الخبث، يعني النجاسة. نعم.
أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف،
بضم اللام
وفتحها تخفيف،
بضم خطأ هذا،
بضم اللام وفتحها
بضم اللام وفتح اللام، نضف على بضم
تخفيف
خبر تخفيف المخبر حتى تخفيف خبر
بضم اللام ابتداء كلام جديد بارك الله
بضم اللام وفتحها تخفيف شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل غير ذي قصد أو متغير بممره أي محل مروره بأن تغير بنحو كبريت ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود أدم أي جلود أو آنية نحاس وحديد أو متغير بمجاور بالتنوين نجس أي بمجاور بالتنوين نجس أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه فهذا المتقدم كله طهور غير مكروه
قال أو متغير بطحلب أيضا هذا نوع من أنواع الماء الطهور الباقي على حقيقته حكما على طهوريته حكما فهذا أيضا نوع من أنواع الماء الطهور الباقي على خلقته حكمة يعني أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث المتغير بسبب الطحلب هذا شيء أخضر ينبت في الماء ويوجد في الماء
هذا قد يغير الماء فتغييره للماء لا يؤثر على حكم الماء فالماء باقٍ على طهوريته وإن تغير بسبب هذا الطحلب والطحلب يسمى أيضا في اللغة العرمر ومنه قول امرئ القيس ولما رأت أن الشريعة همها وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العين التي عند ضارتي يفيء عليها الطل عرمضها طامي
عرمضها يعني عرمض العين يعني الطحلب الذي في العين طامي بمعنى أنه مرتفع
فهذا الطحلب ويسمى
العرمض ويسمى أيضا ثور الماء هذا شيء يخرج بالماء يعلو الماء وعلى جوانب الماء فهذا لا يؤثر على الماء فالماء وإن تغير بسبب هذا الطحلب فإنه لا يتأثر كالشجر الذي ينبت في الماء هذا لا يؤثر على الماء لا يؤثر على حكمه إن الماء باق على طهوريته وإن تغير بسبب هذا الطحلب وبسبب الشجر النابت أو ورق الشجر الذي يتساقط على الماء يتساقط على بركة أو آنية للشجر
فهذا لا يؤثر على طهورية الماء إن الماء باق
على طهوريته يرفع الحدث ويزال به الخبث قال أو متغير بطحلب بضم اللام وفتحها تخفيف شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه أو متغير بورق شجر سقط في الماء بنفسه أو بفعل بقصد وكذلك إذا تغير الماء بسبب سقوط ورق الشجر أو بفعل إنسان لم يقصد أن يغير هذا الماء كذلك رماه عن غير قصد فسقط في هذا الماء فتغير الماء بسبب ورق الشجر أو شجر نبت في الماء فهذا لا يتأثر الماء بها بسبب هذا التغير يعني أن الماء باق على حكمه أنه يرفع الحدث ويزال به الخبث وإن طرأ عليه هذا التغير إلا أن هذا التغير لا يؤثر في الحكم قال أو متغير بممره أي محل مروره بأن تغير بنحو كبريت كذلك الماء قد يتغير بسبب مروره قد يكون الماء جاري لكنه يمر بتبريد ونحو ذلك، أو يمر مثلا في أحجار تغير لون الماء ونحو ذلك، فهذا التغير لا يؤثر على حكم الماء، فالماء باقي على طهوريته وإن تغير بسبب مروره على شيء غيره، كالماء الذي تغير بسبب مكثه في البرية أو بمكثه في الآنية أو بمكثه في بركة ونحو ذلك، فإن الماء باق على طهوريته فيرفع الحدث ويزال به الخبث وإن تغير لونه بذلك. قال ونحوه كمتغير بآنية أدم أي جلود أو آنية نفاس وحديد، وهذا ظاهر، أو متغير بمجاور نجس أي بريح نحو ميتة نجسة بمحل قريب من الماء. كذلك إذا تغير الماء بسبب شيء مجاور، كأن يكون هناك بركة ماء وقربها ميتة، فهذا الماء تغير طعمه بسبب رائحة هذا الشيء النجس، لكنه لم يقع في هذا الماء، فهذا التغير بسبب الرائحة لا يؤثر على الحكم، لأنه لم يخالط الماء ولم يمازج الماء، فما دام أنه لم يخالط الماء ولم يمازج فمجاورته للماء لا تؤثر في حكم الماء، فالماء باقي على طهوريته، فالماء باقي على طهوريته. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلم، هذا الشرح كتاب من كتب الحنابلة اسمه الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 682 من الهجرة، شرح به كتاب المخرج في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والمبدع للإمام إبراهيم بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 884 من الهجرة، وهذا المبدع شرح أيضا لكتاب المقنع. الشرح الكبير والمبدع كتابان من كتب فقه الحنابلة كلاهما شرح لكتاب واحد وهو كتاب المقنع للإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي المتوفى سنة 620 من الهجرة رحمهم الله جميعا. قال في الشرح والمبدع بغير خلاف نعلمه، فهذا المتقدم كله طهور مكروه، فهذه الأنواع التي قرئت هذه كلها المتغير بمكثه والمتغير بسبب الآنية أو بسبب مروره على محل أو بسبب الطحلب أو بسبب شجر نبت فيه أو ورق شجر سقط عليه، كل هذا ماء طهور حكما لا حقيقة، لأنه بقي على خلقته من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة، فيرفع الحدث ويسال به الخبث، وهذا لا يكره استعماله. وهناك أنواع أخرى من أنواع الماء الطهور سيأتي الكلام عليها، هذه يكره استعمالها إذا وجد غيرها، وإن لم يوجد غيرها فإنها لا تكره، ومع أنها أيضا هي من أنواع الماء الطهور. نعم.
ثم أشار إلى ما يكره من الطهور بقوله وكره بناء للمفعول منه أي من الطهور
بالبناء
للمفعول منه أي من الطهور شديد حر نائب فاعل كره، أي يكره ما اشتد حره بنار أو شمس، لأنه يمنع كمال الطهارة، فلو برد لم يكره، أو شديد برد أي يكره ما اشتد برده لما تقدم.
هذا أيضا نوع من أنواع الماء الطهور، وهو الذي يكره استعماله، ماء طهور حكما لا حقيقة، وهذا يرفع الحدث ويزال به الخبث، إلا أنه يكره استعماله للعلة التي سيذكرها المصنف، فهذا أيضا على عدة أنواع. أشار المصنف إلى نوع منه بقوله وكره بالبناء للمفعول منه أي من الطهور الشديد حر، يعني الماء الذي اشتد حره بسبب تسخينه على النار أو بسبب الشمس، هذا الماء الذي اشتد حره ماء طهور يرفع الحدث ويزال بالخبث، لكن يكره استعماله. ليش يكره استعماله؟ لأنه يمنع كمال الطهارة، لأن الإنسان بسبب شدة حرارته
لا يستطيع أن يسبغ الإسباغ التام الكامل، فهذا يمنعه من كمال الطهارة.
والإسباغ التام هذا مستحب، فنظرا لأنه لا المتوضي لا يأخذ راحته لكون الماء يؤذيه بسبب حرارته، فإنه يكره له استعماله، يكره له استعماله. وكذلك الماء البارد شديد البرودة كذلك الإنسان يتضايق منه ويؤذيه الوضوء به، فهذا يكره استعماله لأنه يمنع كمال الطهارة، فالمتوضي به لا يمكنه أن يسبق الإسباق المستحام، فنظرا لأنه يمنع كمال الطهارة وهو ما اشتد حره أو اشتد برده إنه يكره استعماله كراهية، وإلا لو استعمله فلا بأس، إنه يرفع الحدث ويزال به الخباث. نعم.
وكره منه ماء مسخن بنجس أي بنجاسة ولو برد، لأنه لا يسلم غالبا من دخانه، فإن تحقق وصول لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، فإن تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس، وكره إيقاد النجاسة في تسخين ماء وغيره، ويستثنى من كراهيته المسخن بنجس الحمام. قال في المبدع لأن الرخصة ويستثنى من كراهية المسخن بنجس الحمام، قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام تشمل الموقد بالطهارة بالطاهر والنجس. انتهى.
وكره منه ماء مسخن بنجس، كذلك من أنواع الماء الطهور الذي يكره استعماله الماء الذي سخن بشيء نجس، كان يسخن بحطب نجس، فهذا يكره استعماله لأنه استعمل هذا الماء أو استعين بتسخينه بشيء نجس. قالوا فلا يؤمن أن يصل إلى الماء شيء من بخار هذه النجاسة، وقيل لأنه استعين بالعبادة بشيء محرم أو وهو النجس، فإنه يكره استعماله بتسخين الماء الطهور بشيء نجس، ولأنه سخن بالنجس، ولأنه يخشى من وصول وتصاعد شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء، فلذلك كره استعماله كراهية. نعم. قال وكره منه ماء مسخن بنجس، أي بنجاسة ولو برد، يعني ولو برد صار بارد، لأنه ليس الكراهية بسبب كونه حارا، إنما بسبب تسخينه بشيء نجس، لأنه لا يسلم غالبا من دخانها، يعني من دخان النجاسة، فهذا يكره. فإن تحقق أو تحقق وصوله إليه وكان الماء يسيرا تنجس، يقول فإنه يخشى أن شيئا من أجزاء النجاسة من دخانها قد وصل إلى هذا الماء، فلذلك كره. فإن علم يقينا أنه شيء من أجزاء هذه النجاسة التي سخن بها الماء قد وصل إلى الماء ومازجه، وكان هذا الماء يسيرا يعني دون قلتين، فإنه يحرم استعماله استعماله لأنه يكون بذلك قد تنجس. وكره إيقاد النجاسة في تسقيم ماء وغيره. يكره استعمال الشيء النجس، هذا يكره استعماله في إيقاد الماء أو في غيره. الشيء النجس ينبغي اجتنابه، ينبغي اجتنابه، فلا يسخن به ماء ولا يسخن به غيره، يكره ذلك، يكره. قال ويستثنى من كراهية المسخن بنجس الحمام. الحمام المراد بهذه حمامات البخار، حمامات البخار، وهذه توجد في البلاد الباردة كثيرا في الشام والعراق ونحو ذلك. هذه الحمامات حمامات عامة، ويقصدها عامة الناس، هذه يستعمل في إيقادها في تسخينها، قد يستعمل في تسخينها شيء نجس كحطب النجس، إلا أن هذا لا يكره. قالوا لأن الرخصة شملت الرخصة في دخول الحمام وفي جواز استعماله ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة لما فتحت الأمصار، فتحت العراق والشام، كانت توجد فيها حمامات، أما الجزيرة فلم تكن معروفة فيها تلك الحمامات، لأن أهل الجزيرة أهل بادية ولا يعرفون مثل هذا. أما الحمامات فإن الناس المتحضرين، أما أهل الجزيرة فغالبهم بادية لا يعرفون مثل هذه الأمور. فلما فتحت الأمصار في العراق والشام ودخلها الصحابة رضي الله عنهم، وجدوا هذه الحمامات فدخلوها واستعملوها، ولم يكرهوا تسخين هذه الحمامات وتسخين مياهها لشيء نجس. قال في المبدع لأن الرخصة في دخول الحمام ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم تشمل الموقد بالطاهر والنجس. نعم اقرأ.
ومحل كراهة ما اشتد حره أو برده أو سخن بنجس إذا لم يحتج إليه بأن وجد غيره، فإن احتيج إليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة، لأن الواجب لا يكون مكروها، وكذا كل مكروه.
المصنف رحمه الله لما بين لنا أن من أنواع الماء الطهور أنواع يكره استعمالها، بين لنا رحمه الله أن هذه الكراهية مقيدة بما إذا وجد ماء غيره، أما إذا لم يوجد غيره فإنه تزول الكراهة. لماذا؟ لأنه إذا لم يجد إلا هذا الماء مثلا المسخن بنجس، أو هذا الماء الحار، أو هذا الماء البارد، إذا لم يجد غيره فإنه يجب أن يستعمله. إذا لم يجد غيره وحضرت الصلاة وهو محدث يريد أن يتوضأ ولم يجد غير هذا الماء البارد أو هذا الماء الحار أو هذا الماء المسخن بنجس، يجب عليه استعماله ولا لا؟ يجب عليه أن يستعمله حتى يكون طاهرا. فلذلك إذا لم يوجد غيره فإنه لا كراهية. لماذا؟ لأنه يجب استعماله، فلا يجتمع في الشيء الواحد كراهية ووجوب، لأن الوجوب والكراهية لا يجتمعان، فالوجوب والكراهية لا يجتمعان. فالكراهية مقيدة بما إذا وجد غيره، كأن يوجد ماء حار وماء عادي، فيذهب الإنسان ويتوضأ بالماء الحار وعنده ماء غير حار، هذا يكره استعماله. لماذا؟ لأن هذا الماء الحار الذي يسدد حرارته يمنع كمال الطهارة ويمنع الإسباق التام، فلذلك فإنه يكره استعماله. لكن إذا لم يوجد غيره فإن الكراهية تزول، لأنه ليس هناك ماء غيره فتزول الكراهية لذلك. نعم.
أو أي وكره منه متغير بغير ممازج أي مخالط تذهب أجزاؤه فيه، كمتغير بدهن بضم الدال ما يدهن به من زيت وغيره، وكمتغير بقطع كافور وعود غماري بفتح القاف وعنبر لم يستهلك ذلك في الماء ولم يتحلل فيه.
نعم، هذا أيضا من أنواع الماء الطهور الذي يكره أيضا استعماله. الماء المتغير لغير مماسك، الماء قد يتغير بشيء يجاوره وقد يتغير بشيء يمازجه، فما الفرق بين المجاور وبين الممازج؟ الممازج هو الذي يختلط في الماء ويسري فيه ويتحلل فيه، كان مثلا كورق الشاي إذا وضعت في الماء هذه تؤثر على الماء وتسري فيه وتغير لونه. نعم، لكن هناك أشياء تخالط الماء لكنها لا تمازجه، مثل قطع الكافور أو قطع الخشب ونحو ذلك، لو وضعت في الماء هذه قد تغيره، لكن هل تخالط الماء وتتحلل فيه أم تبقى على ما هي عليه؟ قطع تبقى على ما هي عليه، فهذا التغير سمى تغير بإيش؟ بالمجاورة، لأنه يمكن فصلها.
ولا لا يمكن فصله عن الماء، لكن هناك شيء لا يمكن أن يفصل عن الماء بل يمتزج بالماء ويسري فيه، فهذا يسمى المتغير
بالممازجة.
الماء الطهور إذا تغير بمجاورة يبقى على طهوريته لكن يكره استعماله، وإن تغير بممازج خالطه فهذا يحرم استعماله في الطهارة ويجوز استعماله في العادة في الشرب ونحو ذلك. فالمصنف رحمه الله يبين لنا أن هذا النوع وهو المتغير بالمجاورة هو باق على حكم الطهورية، فالماء طهور لكنه يكره استعماله إذا وجد غيره. قال وكره منه متغير بغير ممازج يعني بغير خالط، بدهن بضم الدهن ما يدهن به من زيت وغيره، لأن الدهن ونحوه هذا مجاور للماء لأنه لا يسري فيه ويمكن فصله عن الماء، فالدهن يطفو على سطح الماء وعلى أعلى الماء ويمكن فصله. وكمتغير بقطع الكافور، قطع الكافور أو قطع العود أو قطع الخشب ونحو ذلك، أو كذا قطع الحديد ونحو ذلك، وإن تغير بها الماء لكن هذا التغير هل يؤثر على الماء بمعنى يسلب الماء طهوريته؟ لا، الماء باق على طهوريته لأنه يمكن فصل هذا الشيء الطاهر عن الماء يمكن، وهذا التغير يسمى تغير بمجاورة، تغير بمجاورة. قال كقطع كافور، كافور هذا نوع من أنواع الشجر معروف له رائحة طيبة وله بعض الخواص ويستعمل في أنواع من الطب نعم. وكمتغير بقطع كافور وعود القماري، عود القماري هذا عود البخور، والقماري نسبة إلى بلد في الهند يسمى قمار مشهورة بوجود شجر العود فيها نعم بفتح القاف، وعنبر أي، وكذلك قطع العنبر الذي لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه فإنه هذا الماء لا يتأثر، لكن لو سحق هذا الكافور أو سحق قطع الطيب اللي هي العود أو سحق هذا العنبر ووضع في الماء الحكم باق على طهوريته ولا لا؟ لا، يكون الماء هذا إذا تغير من أنواع الطاهر يكون طاهرا بمعنى لا يصح استعماله في إيش؟ العبادة، لأنه إذا سحق ودق يسري في الماء ويتحلل في الماء ويكون ممازجا له ولا يكون مجاورا، لأنه هل يمكن فصله وهو امتزج بالماء؟ لا يمكن ذلك. نعم.
أو أي وكره منه متغير بملح مائي وهو الماء الذي يرسل على السباخ فيصير مالحا فيصير ملحا، وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات فيسلب الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجيء، وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية. وهل كراهية ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم، ولو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا لكان أولى؟
قال وكره منه متغير بملح الماء. الملح على نوعين، ملح مائي وهو أصله ماء مالح انعقد فصار ملحا، وهو الذي يرسل على السباخ على الأرض السبخة فيزول الماء ويبقى الملح في هذه الأرض فيأخذ منه قطع الملح. وهناك ملح معدني وهو الذي ينبت يكون في الجبال ونحو ذلك، ملح معدني يسمى. فالملح على نوعين، الملح المائي والملح المعدني. فالملح المائي إذا اختلط بالماء قالوا لا يغير حكمه فيكون الماء طهورا لكنه يكره استعماله بسبب هذا التغير. أما الملح المعدني فإنه إذا وقع في الماء فإنه يسلب طهوريته ويكون هذا الماء طاهرا،
وطيب ما الفرق بين الملح المائي والملح المعدني؟ لماذا؟ قالوا الفرق بينهما أن الملح المائي أصله ماء مالح كماء البحر، أليس يجوز الوضوء به؟ يجوز بدليل القول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ما الحل ميتته. لكن الملح المعدني قالوا وهو كسائر الطاهرات، كسائر الطاهرات إذا وضعت في الماء وتغير بها يكون الماء طاهرا، لأن الملح المعدني ليس أصله ماء مالح كغيره كورق الشجار ونحو ذلك من أنواع الطاهرات التي تغير الماء إذا وقعت فيها، فلذلك فرقوا بينهما. والقول الآخر في المذهب أن لا فرق بين الملحين، وأن هذا التغير يسير ولا يؤثر في الماء، ولا يشرب الماء طهوريته سواء كان الملح ملحا مائيا أو كان الملح معدنيا. وهذا هو ما اختاره كثير من محققي مذهب الحنابلة ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا الفرق الذي ذكره فقهاء المذهب فرق غير مؤثر في الحكم، إذ لا فرق بين الملح كونه مائي أو معدني، هو كله ملح، فلا فرق في ذلك، فلا فرق في الحكم. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. قال: وكره منه متغير بملح مائي وهو الماء الذي يرسل على السباع فيصير ملحا، وفهم منه أن الملح المعدني كباقي الطاهرات فيسرق الطهورية إذا غير كثيرا كما سيجي. وكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية، إذا يقول إذا كان هذا الملح المائي، الملح المائي يقول هو كان مسلوب الطهورية فانعقد وصار ملحا، لو وضع في ماء طهور يسلبه الطهورية ولا لا؟ يسلبه الطهورية. كأن يكون عندنا ماء مالح يسير لكنه متنجس، أرسلناه في الأرض فنتج عنه ملح، فأخذ هذا الملح ووضع، الملح هذا نجس ولا لا؟ لأنه ماء نجس، فهذا الملح نجس. لماذا؟ لأنه كان الماء الذي تولد عنه هذا الملح كان نجسا، فهذا لو وضعناه في ماء طهور يسلبه طهوريته؟ يسلبه طهوريته. لماذا؟ لأن الماء الطهور إذا خالطه شيء نجس وكان يسيرا فإنه ينجس مطلقا، تغير أو لم يتغير كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في محله. فهذا معنى قول المصنف: فكذا لو كان الماء الذي انعقد الملح منه مسلوب الطهورية، مسلوب الطهورية يعني إن كان مسلوب الطهورية، مسلوب الطهورية إن كان نجسا فإنه ينجس الماء، وإن كان طاهرا صار طاهرا فإنه يسلب الماء الطهور، يكون طاهرا ولا يكون نجسا. المسلوب الطهورية قد يكون أيضا يسلب الطهورية والطهارة، يسلب الطهورية والطهارة، فيكون الوصفين الطهورية والطهارة، يكون طاهرا بنفسه أو يكون طاهرا بنفسه، فإذا كان طهورا بنفسه فإنه يكون مطهرا لغيره، وقد يكون طاهرا لكنه غير مطهر. فإذا كان هذا الملح، إذا كان هذا الملح مسلوب الطهورية كان ماء طاهرا فإنه يجعل الماء الذي اختلط به طاهرا، وإن كان لا نجسا فإنه يجعل الماء نجسا. واضح يا إخوان؟ واضح يا أخوان. نعم، العبارة هذه يعني مهمة لأن فيها إشكال، واضح؟ فهذا معنى قول المصنف: وكذا لو كان الماء الذي عقد الملح منه مسلوب الطهورية. قال: وهل كراهة ما ذكر إذا لم يحتج إليه كما تقدم؟ يقول هذه الأنواع التي تغير بغير مماجد كدهن ونحو أو تغير بملح مائي، هذا يكره مطلقة وإلا يكره إذا لم يحتج إليه؟ لا، هو إنما يكره إذا لم يحتج إليه. ولذلك المصنف تعقب صاحب الأصل وقال كان ينبغي له أن يؤخر قوله إذا لم يحتج إليه إلى هذا الموضع حتى يشمل هذه الأنواع كلها. قال ولو أخر المصنف قوله لم يحتج إليه إلى هنا يعني إلى هذا الموضع لكان أولى حتى يشمل جميع هذه الأنواع. وقول الشارح وجيه والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.